السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أولا أستسمح إخواني على التأخر، وهذا خارج عن نطاقي. المسؤول الأول هي خطوطنا الجزائرية. ثانيا أسأل الله جل وعلا أن يكون صبركم وانتظاركم في ميزان حسناتكم. وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أحدنا لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فهذا يكفينا بشرى وفضل لهذه الدقائق التي قضيناها في بيت من بيوت الله. ونحمد الله جل وعلا أننا نجتمع في مثل هذه البيوت لا لشيء إلا لنتذاكر فيما بيننا ما ينفعنا عند ربنا جل في علاه. وإن اختيار إخوانكم لهذه الدورة موضوع القرآن أو تفسير آيات من كتاب الله جل وعلا له اختيار موفق، ويشكرون على ذلك، لأننا أحوج ما نكون لمثل هذه المجالس التي نجلس فيها لنتذاكر فيما بيننا آيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى. هذه المجالس التي زف إلينا نبينا عليه الصلاة والسلام البشرى العظيمة في فضلها وعلو قدرها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى، فيما صح عنه أنه قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لو لم يكن في هذه المجالس من فضل إلا أن نذكر ونحن الضعفاء، إلا أن نذكر عند ربنا جل في علاه لكفى به فضلا ولكفى بها فضيلة. فأبشروا وأملوا بهذا الخير، ما اجتمعتم على مثله إلا فزتم بما بشر به نبينا عليه الصلاة والسلام. واخترت أن يكون موضوعي لما كنت أول من يستفتح هذه الأيام أن يكون في أهم ما يتعلق بموضوع القرآن، بموضوع مدارسة القرآن، الموضوع الذي بين ربنا جل وعلا أنه المقصد الأساس من إنزال الكتاب، أنه المقصد الأساس من إنزال الكتاب، يعني أن الله تبارك وتعالى ما أنزل كتابه إلا لأجل هذا المقصد، وهذا في قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزله الله جل وعلا ووصفه بهذا الوصف العظيم أنه مبارك من البركة، والبركة هي كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير، وأي شيء يداني هذا الكتاب في خيره ونفعه وفضله على الناس، هذا الكتاب الذي من خيره أنه الهادي إلى صراط الله المستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، إن هذا القرآن، هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على أفضل العباد، على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهدي يدل على أقوم طريق، يهدي للتي هي أقوم في كل شأن من شؤون حياتنا، فيما نعتقده بقلوبنا. هذا القرآن يهدي فيه للتي هي أقوم، للعقيدة الصحيحة السليمة، للتوحيد الخالص، والناس من حولنا يتخبطون في ظلمات الشرك والكفر بالله جل وعلا، يتخبطون في العقائد الضالة المضلة، يتخبطون في انحرافات عقدية خطيرة جدا. ومع الأسف الشديد أن هذا الوباء وهذا المرض قد يوجد في من ينتسب إلى الإسلام وهو على غير عقيدة التوحيد، من ينتسب إلى الإسلام ويدعو غير الله ويعظم غير الله ويذبح لغير الله ويطوف بغير ما أمر الله جل وعلا بالطواف عنده وينذر لغير الله تبارك وتعالى، وهذا كله من الشرك بالله الذي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاجتثاثه من جذوره، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس في جاهلية الشرك، فأخرجهم بإذن الله جل وعلا إلى عقيدة التوحيد، التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا القرآن شفاء للقلوب وللأبدان ورحمة للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الناس في هذا على صنفين: صنف ينفعه هذا الكتاب، ينفعه هذا الكتاب النفع العظيم، فهو شفاء له شفاء لقلبه من أمراض القلوب كلها. وأخطر الأدواء هي أدواء القلوب، وأشد الأمراض فتكا بأهلها هي أمراض القلوب. وهو كذلك شفاء للأبدان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستشفي بالقرآن، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كذلك يفعلون، يرقون بكتاب الله جل في علاه، يرقي بالكتاب بالقرآن. وقد رقى بعضهم سيدا من سادات العرب بالفاتحة فقط، بالفاتحة لذيذ، قرأوا عليه الفاتحة رقية شرعية، قام كأن لم يكن به شيء. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والظالم الذي تعدى حدوده، حدود الله جل وعلا، يدخل فيه الكافر، يدخل فيه المنافق العاصي المعرض عن الله تبارك وتعالى. وهم يتفاوتون في الظلم، وهم يتفاوتون في الظلم. الفاجر من هذه الأمة ليس كأعتى الكفار وهكذا، فهؤلاء في خسران، لأنهم غبنوا لما أعرضوا عن كتاب ربهم جل وعلا الذي فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، والذي به صلاحهم في معاشهم وفي معادهم. والبشرية عبثا تبحث عن سعادتها وعن صلاحها وعن سؤددها في غير كتاب ربها جل وعلا. فلتجرب ما شاءت أن تجرب، والله لن تجد سعادة ولن تذوق طعمها إلا إذا رجعت إلى كتاب الله جل وعلا، تحاكمت إلى هذا الكتاب، واتبعت هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الله جل وعلا يرحمنا إذا اتبعنا كتابه، وإذا اتقيناه في أعمالنا كلها. قال بعد ذلك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. الحكمة من إنزال القرآن كما قال الإمام السعدي عند هذه الآية: الحكمة من إنزاله أن يتدبروا آياته، أن يتدبروا آياته بإمعان النظر في معانيها واستخراج كنوزها. هذه المعاني التي بها سعادتهم في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا ما أنزل علينا القرآن لنزين به رفوف مكتباتنا في بيوتنا، أو لنزين به مكاتبنا في وظائفنا، وهذه من البدع التي ما عرفها السلف الأول. بل حدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموضوع حديثا شديدا فيه تحذير: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجدكم، زخرفة المساجد مما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن المساجد ما بنيت لتكون متاحف، لأن المساجد ما بنيت ليأتي الناس إليها زوارا يتمتعون بحسن مناظرها وبأشكال زخارفها. المساجد بنيت لذكر الله وتعظيمه جل في علاه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لأجل هذا بنيت المساجد، هي بيوت الله، هي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق المساجد. ولكن ينبغي أن نتوقف فيها عند حدود الله جل وعلا، عندما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا كنا من المخالفين. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت أول توسعة للمسجد النبوي في زمانه، زاد للمسجد النبوي، فلما جاء البناء قال له أكن الناس. المسجد النبوي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه سقف، كانت الصفوف الأولى مغطاة بجريد النخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في اليوم المطر كيومكم هذا سجد على طين، سجد على طين، هذا أشرف خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي زمن عمر جعل السقف للمسجد ووسع فيه. قال للبناء انظروا إلى القوة، القوة في الدين. الناس دائما وأبدا ترى في عمر هذه القوة، قوته في تمسكه بدينه، في وقوفه عند حدود الله، في حسن اتباعه لهدي رسول الله. وهذا الذي يجب على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يكون في هذا الأمر كما كان هؤلاء الرجال. قال للبناء أكن الناس عن المطر وإياك أن تصفر أو تحمر. وإياك عمر لها وزنها ولها وقعها في قلوب سامعيها. إياك عمر تعني ما تعني. وفي هذا بيان أن هؤلاء صاروا على هذا النهج، فإذا زخرف الناس مساجدهم وحلوا مصاحفهم زينوها كما هو حالنا اليوم، بعضهم يتباهى أن مصحفه مزين بخيط الذهب وأنه مكتوب بماء الذهب وأنه هل أمرت بهذا مع كتاب ربك جل وعلا، ثم تضعه وربما لا تقرأ منه آية واحدة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بعضهم والله لا يفتح هذا المصحف أبدا، لأنه جعله للزينة لا لما أمر الله تبارك وتعالى به. فالله جل وعلا ما أمرنا في كتابه بهذا، إنما أمرنا بأن نتدبر آياته، ليس بأن نتلوه فحسب، وإن كانت تلاوته مما أمرنا الله عز وجل به. فالله جل وعلا وإن كان أمرنا بتلاوة هذا الكتاب، إلا أن التلاوة ليست هي المقصد الأساسي الذي من أجله أنزل الله تبارك وتعالى كتابه على الناس، بل إن الله جل وعلا قد ذم أقوام كان حظهم من القرآن مجرد تلاوة، كان حظهم من القرآن مجرد تلاوة، في قوله جل وعلا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله لا علم لهم إلا مجرد اتباع، لا علم لهم بهذا الكتاب إلا مجرد التلاوة. قد يقول قائل: كلنا يقرأ القرآن وقد لا يعلم الكثير من معاني ما يقرأ. نقول نعم، ولكن ينبغي علينا جميعا أن نعتقد أننا مطالبون بهذا العلم، مطالبون بهذا العلم، نجتهد في ذلك. والحمد لله، الله تبارك وتعالى يسر لنا أسباب هذا التعلم بوسائل كثيرة جدا. الحمد لله، عندنا من يعلمنا في مساجدنا، كتب التفسير متوفرة لدينا من المطولات إلى المختصرات إلى أنواع التفسير، كلها موجودة. من الوسائل، الإنسان الآن في هاتفه يحمل تفسيرا للقرآن كله في هاتفه، وهو في الطريق، وهو واقف في محطة، أو وهو منتظر لرحلة في المطار، ابتلي بتأخر طائرة بمثل ما ابتليت به أنا اليوم، يخرج هاتفه ويقرأ من تفسير كلام ربه جل في علاه. القضية إذن في أهل هذا الكتاب، في أهل القرآن الذين أعرضوا عن أسباب تدبره، لأن من أعظم أسباب التدبر معرفة تفسيره، معرفة تفسيره. وليس المقصود أن تكون عالما في التفسير، وليس المقصود كذلك أن نزهد الناس في تلاوة القرآن، بل إننا نرغبهم، ومن قرأ حرفا ونبشرهم ببشرى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبمثل بشرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك. من قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاب فله أجران، حتى الذي لا يحسن التلاوة ولكن يجتهد في التلاوة ويجتهد في تصحيح التلاوة ويتعب من أجل ذلك، فإن الله جل وعلا يضاعف له أجره، يضاعف له أجره، أجر التلاوة وأجر هذه المجاهدة في التلاوة. فالشاهد أنه لا ينبغي لنا أن يكون عملنا مع كتاب ربنا جل وعلا محصورا على مجرد تلاوته. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله، حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله ولا يرى له قرآن في خلق ولا عمل، ولا يرى له قرآن في خلق ولا عمل. يعني هذه التلاوة لهذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الذي أنزله الله جل وعلا وجعله هاديا للتي هي أقوم، لا يغير فيه لا خلق ولا عمل. يقرأ القرآن ويقع في الكذب، يقرأ القرآن ويؤذي إخوانه، يقرأ القرآن ويغتاب المسلمين من عباد الله الغافلين، يقرأ القرآن وينظر إلى ما حرم الله إلى غير ذلك من هذه المخالفات التي تقع للناس وهم يقرؤون القرآن. قال: لا يرى قرآن في خلق ولا عمل. ولهذا لما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان خلقه؟ قالت بالعبارة الوجيزة المختصرة التي تدل على المعاني العظيمة، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، بمعنى لا تجدون في القرآن أمرا إلا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول العاملين به، ولا تجدون في القرآن نهيا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أول الناس تركا وابتعادا منه. هذا معنى أنه كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه شهادة أعرف الناس به، شهادة زوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي تعرف أحواله في بيته وفي سفره وفي مسجده. ما رأت إلا هذا، ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنه كان قرآنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل وعلا أمرنا بتلاوته، وأمرنا في هذه التلاوة أن تكون تلاوة حقا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. ما الفرق بين مجرد التلاوة وبين أن تكون التلاوة حقا كما يريد الله جل وعلا؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى: أي أن يعلموه وأن يعملوا به، وأن يحلوا حلاله وأن يحرموا حرامه، أن يؤمنوا أن يعملوا بمحكمه وأن يؤمنوا بمتشابهه، أن يصدقوا أخباره التي جاءت فيه. هذا معنى أن نتلو القرآن حق تلاوته. وقال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: حتى يعملوا به، حتى يعملوا به. ثم قال: ولا عمل إلا بعلم، ولا عمل إلا بعلم. وهذا الذي يصدقه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع كتاب الله جل وعلا، كما يروي هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون 10 آيات، كانوا يقرؤون 10 آيات لا يجاوزونها حتى يتعلموا أحكامها، وحتى يحفظوها ويتعلموا أحكامها ويعملوا بها، ثم ينتقلون إلى 10 أخرى، ثم ينتقلون إلى 10 أخرى. ما كان همهم مجرد الحفظ ومجرد التلاوة وربما الإسراع فيها كما هو الغالب عند الناس، وخاصة في صلاة التراويح. المهم عنده أن يأتي على الحزبين في صلاته في الوقت القياسي، كأنهم يتنافسون ميدان سباق أيهم يكون وقته أقصر. هذا يتنافى مع ما أمرنا به، أمرنا أن نتدبر كتاب الله جل وعلا، نبينا صلى الله عليه وسلم كان من سنته في تلاوته في صلاته أنه كان يتوقف عند رؤوس الآية يتوقف عند رؤوس الآية إذا قرأ القرآن. كان إذا مر بآية نعيم الجنة أو ما شابه ذلك دعا الله جل وعلا. كان إذا مر بأمر بالتسبيح سبح الله تبارك وتعالى. كان إذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من عذابه. هذا في صلاته في قيامه هذه القراءة التي حقيقة هي قراءة تدبر، قراءة علم بما يقرأ الإنسان، عارف بما يقرأ، يعيش هذه الآيات التي يسمعها. حتى إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية واحدة يرددها حتى أصبح، بآية واحدة يرددها حتى أصبح، وهي قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية يكررها يتمعن في المعاني، يتمعن في رحمة ربه جل في علاه، يتمعن في مآله عند الله وهو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ألا تعجبون معي في رجل جعله الله تبارك وتعالى سيد أهل الجنة جميعا، بوأه الله جل وعلا منزلا ما بوأها نبيا مرسل ولا ملك مقرب، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبكي بين يدي الله في صلاته، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى يشفق عليه من يراه. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني يكفيك شيء من العبادة، أما إلى هذه الدرجة تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك، وتفطر القدم تسيل دما من طول القيام. فكان يجيب عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا من شكر الله جل وعلا لنعمه عليه، ونعمه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. هذا النبي الكريم الذي به وصلت هذه الأمة هذه المنزلة، شرفها الله جل وعلا وأكرمها الله تبارك وتعالى ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تدبر القرآن يكون من خلال هذه الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لذلك. قال أهل العلم: من أول أسباب التدبر لكلام الله جل وعلا حسن تلاوته، لأن حسن التلاوة أولا هو قرب من القربات، وأي قرب؟ الله جل وعلا كما أخبر بذلك أعرف الناس به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء لرجل يتغنى بالقرآن أي يجهر به، بمعنى أن الله جل وعلا يسمع له ويرضى به لأجل ذلك، يقرأ كلامه ويحسن الصوت في قراءته، كما قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، لأن هذا له أثر في القلوب، في قلب السامع وفي قلب التالي القارئ لكتاب الله، القارئ لكتاب الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يحب أن يسمعه من غيره، ويحب أن يسمعه من حسن الصوت، من حسن الصوت. وكان من الصحابة قراء، ومنهم أحسن الناس أصواتا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، الذي قال في حقه نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، بحسن تلاوته لكلام الله جل وعلا. وكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على بيته فيسمع تلاوته وهو في بيته، لأن بيوت الصحابة لم تغزها هذه الشاشات التي شرها أكثر من خيرها وفسادها أكثر من نفعها. تمر على بيوت المسلمين اليوم، إذا ما سمعت في هذا هتاف وصراخ اللاعبين، تسمع عند الآخر نغمات المجون والفساد للمغنين والمغنيات، تسمع عند الآخر الكلام الفاحش والبذيء الذي يعرض في المسلسلات والذي يبث على أبنائنا ونسائنا في بيوتنا، في بيوتنا. والله إن الدياثة دخلت بيوتنا بهذا الشر عياذا بالله. وين الآن؟ احنا عندنا هنا آباءنا وأجدادنا من كبار السن، متى كان الرجل يرى رجلا يقبل امرأة أو يكلمها الكلام المعسول وهو ينظر مع أبنائه وبناته وأهله؟ كان هذا عندنا أبدا، دون ذلك ضرب الرقاب ما كان يكون هذا أبدا. ولكن لما دخلت الدياثة أصبح مهوش على الشاشات فقط، ربما على المباشر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بيوت الرجال أهل القرآن على الحقيقة، يسمع كلام الله يدوي لهم أزيز كأزيز النحل. فقال لأبي موسى: لو رأيتني يقول رسولنا لأحد أصحابه، لو رأيتني البارحة وأنا أسمع لتلاوتك، يعني تأثرا بهذه التلاوة. قال أبو موسى: يا رسول الله، لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنت صوتي بتلاوتك. هذا لأجل ماذا؟ رياء، لأجل أن يمتع حبيبه صلى الله عليه وسلم، يجتهد في تحسين صوته أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يمتعه وهذا الذي يفرح قلبه. وكذلك ينبغي لكل مؤمن أن يكون هذا حاله مع كتاب الله. يجلس النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من عبد الله، يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقرأ عليه القرآن، يقول: يا رسول الله، هذا عبد الله بن مسعود، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله جل وعلا:
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فالتفت إلى رسول الله فإذا عيناه تذرفان. يبكي نبينا عليه الصلاة والسلام. تعلمون معنى هذه الآية التي فيها بيان لعظم الأمانة هو تشريف نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر من هذا الجانب أنها أمانة عظيمة. تصوروا عباد الله يوم وقوفنا بين يديه يوم القيامة، وتأتي الأمم وتأتي كل أمة معها شهيدها نبي الذي أرسل فيها، ثم هذه الأمم جميعها يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام شهيد عليها جميعا. والله إنه تشريف عظيم، وإنها لأمانة عظيمة لهذا النبي الكريم الذي أكرمه الله جل وعلا بمثل هذا. كذلك كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم من تدبرهم وتمعنهم في كلام ربهم جل وعلا ما كانوا يمرون على الآيات هكذا. أبو بكر كان يعرف بهذا، يعرف أنه لا يستطيع ربما أن يتم صلاته من شدة بكائه عند قراءته، حتى في أيام مرض رسول الله، مرض وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفداه أبي وأمي. يقول لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقول عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق ولا يسمع إذا صلى بالناس من شدة بكائه، لا يسمع إن صلى بالناس من شدة بكائه. صاحبه: ثاني اثنين إذ هما في الغار. ما عرفت الأمة بعد نبيها مثله رغم أنوف الشيعة الروافض الأخباث الذين يصفونه بأبشع الأوصاف، لهم من الله ما يستحقون. هذا الرجل الذي أقلق المشركين في مكة بسبب صلاته، كما تقول عائشة كما جاء في الصحيح: رأى أن يبتني مسجدا بفنائه.
انا ما نحب نكون ثقيل على اخواني. ليش هذا رايك عنا اخبار لا مدى بي الوقت اللي متعودين منه. كيفاش؟ لكن معليش انا ما نحبش، لا اريد ان اشق عليك. معليش نزيد من خمس دقائق.
فقالت رضي الله تعالى عنها: رأى أن يبني مسجدا بفنائه. فناء بيته جاي على الطريق. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في باب المسجد في الطرقات، أو في معنى هذه الترجمة، يعني مشروعية المسجد في الطرقات إذا كان ليس فيه ضرر. واستدل بحديث عائشة هذا الذي فيه الشاهد من الحديث أنه كان إذا قام يصلي بفنائه، ولا شك ولا ريب أن المقصود صلاة النافلة، ما راكش تظنوا بمثل أبي بكر أن يترك صلاة الجماعة. وأي جماعة؟ جماعة التي إمامها رسول الله ومأموميها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. هذه الجماعة ما كان يتركها حتى المريض المقعد، كما يقول ابن مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يهادى لا يستطيع المشي ولا يقوى على وقوف حتى يوضع في الصف. حرص على الخير، حرص على الخير. هذه الجماعة العظيمة المباركة كانت إذا صلاة النافلة، والغالب أنها صلاة الليل. قالت عائشة: فيقف الأطفال والنساء يعجبون من صلاته، يقف يقرأ في صلاته، يعجبون مما يسمعون في قراءته. هذا أقلق المشركين لأنه دعوة عظيمة وسيفسد على اعتقادهم، سيفسد عليهم نساءهم وأبناءهم بما يسمعون من كلام الله جل وعلا، وبما يسمعون من طريقة قراءته ومن بكائه في صلاته. هذا كله له الأثر العظيم على قلوب هؤلاء. ومنهم من أسلم بسبب ذلك، ومنهم من أسلم بسبب ذلك. من أسباب كذلك تدبر القرآن هو أن يجعل الإنسان لنفسه وقتا للتفسير، إما في مساجدنا، يعني جيد جدا أن يكون يعني في كل مسجد ولو قراءة لكتاب ميسر من كتب التفاسير كتفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله، وهو من أحسن الكتب في هذا الباب، يعني على هذه الطريقة المختصرة المبسطة والتي تفي بالغرض والتي فيها الأسلوب القوي المتين، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم عليه رحمة الله الذي تشبع به هذا الإمام عليه رحمة الله جل وعلا، فهو من أهم التفاسير في هذا الباب. وأنصح إخواني أن يكون عندهم في بيوتهم أن يقرؤوه وأن يقرؤوه على أبنائهم وعلى نسائهم. من أسباب كذلك تدبر القرآن أن الإنسان إذا قرأه أو سمعه لا بد أن يكون فارغا مما قد يشوش عليه في ذهنه أو في فكره، كما قال الله جل وعلا، وهذه الآية فيها أسباب التدبر. قال أهل التفسير: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كان له قلب، المقصود به القلب الحي الذي يعي عن الله جل وعلا، القلب الذي ذاق حلاوة الإيمان، يسمع الكلام يعلم أن هذا كلام الله جل وعلا المعظم. ألقى السمع، يستمع، موش مجرد سماع. والله جل وعلا قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون بالاستماع والإنصات. وهو شهيد، يعني حاضر الذهن، ماهوش غائب، موجود بجسده وغائب بفكره وقلبه. هذه أسباب التي بل هذه بعض الأسباب التي بها نحقق هذا المقصد الذي هو مقصد إنزال هذا الكتاب على هذه الأمة. أختم بقولين نافعين لإمامين من أئمة المسلمين عظيمين، أبدأ بالتلميذ ثم بالشيخ. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آياته، هذا أنفع شيء للعبد المؤمن، أن يصل إلى هذه الحقيقة، أن يتدبر كلام ربه جل في علاه، يسير على الأسباب التي هي أسباب التدبر حتى يصل إلى هذا المقصد العظيم الذي من أجله أنزل الله تبارك وتعالى كتابه. وشيخه رحمة الله جل وعلا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه كلمة فيها عظة وعبرة لأولي الألباب، يقول بعدما أثنى عمره في الدعوة إلى الله وفي العلم والتعليم وفي التأليف والجهاد، أثنى عمره لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول في آخر أيامه لما كان في سجن القلعة والذي أخرج منه إلى المقبرة، يعني جنازته رحمة الله جل وعلا عليه خرجت من هذا السجن، يعني سجن القلعة الذي في دمشق الآن، يقول لقد ندمت على الأوقات التي ضيعتها في غير الاشتغال بتدبر القرآن. شيخ الإسلام يندم على أنه لو استقدم من أمره ما استقدم لجعل كل وقته في تدبر هذا الكتاب. والله جل وعلا فتح علينا بأمثال هؤلاء العلماء الذين يدلوننا على الخير ويأخذون بأيدينا لما ينفعنا عند ربنا، وأعظم النفع أن نقبل على كتاب الله، أن نقبل على كتاب الله يا إخوان، أن نقبل عليه تعلما وتلاوة وتعلما ومدارسة وتفقها، لعل الله جل وعلا يغير ما بنا ويغير حالنا ويرفع الغبن عنا وعن هذه الأمة التي الأصل فيها أنها أمة عزيزة وممكنة بما آتاها الله جل وعلا من أسباب العز والتمكين في هذه الأرض، كما قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لأهل الإيمان، ولكن هذه الفترات التي تمر عليها الأمة من هذا الخذلان الذي نجده هنا وهناك، كيف أن اليهود يدنسون مقدساتنا ويقتلون أبناءنا في بلاد فلسطين في بلاد الشام، وكيف أن النصارى يفعلون بإخواننا في الكثير من بلاد الأرض، وكيف أن أعداءنا ممن ينتسب إلينا زورا وبهتانا من الشيعة الروافض الذين يقتلون الآن ويحاصرون إخوانا لنا من أهل السنة في بلاد اليمن ظلما وعدوانا، لأن هؤلاء يدعون إلى الكتاب والسنة وهم أعداء هذه الدعوة، لأن مقصدهم الأول إبادة أهل السنة حيثما وجدوا، لأن هؤلاء لا يفضحهم إلا أهل السنة. أسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه سميع مجيب. وأستسمحكم على الإطالة وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.